الحنفية هم الذين قالوا بأن زكاة الفطر يجوز أو تجزئ إذا خرجت على هيئة إيه؟ نقود. خلي بالكم. وقالوا أي الحنفية وهي أولى إن كثرت الحبوب في الأسواق. يعني زكاة الأسواق مليانة حبوب، الحبوب موجودة وأسعارها مناسبة للفقراء والمساكين، خلي بال حضراتكم، موجودة وأسعارها مناسبة للفقراء والمساكين، فالأولى أن يخرج أموالا، أن يخرج نقدا. أما إذا قلت الحبوب في الأسواق فالأولى أن تخرج إيه؟ على هيئة حبوب. هذا مذهب الحنفية في هذه المسألة. طبعا المسألة دي لما نيجي احنا نبنيها على المسألة اللي فاتت اللي كلمنا فيها هنلاقي حتة نقطة فقهية بديعة. احنا قلنا ان مذهب المالكية والحنابلة واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى في اخرين، وده اختيار اكثر مجامع الفقه الاسلامي في زماننا واكثر المجتهدين في زماننا، ان زكاة الفطر تخرج لمين؟ للفقراء والمساكين بس، فقراء ومساكين. طيب الفقير والمسكين ده زكاة الفطر ده بتخرج كام يعني؟ عن الفرد 2.5 كيلو رز، عن الفرد 2.5 كيلو بس، يعني مش بتخرج مثلا 200.5 كيلو، لا ده 2.5 كيلو عن الفرد، وبتخرج للفقراء والمساكين. طيب احنا لسه قايلين هناك في مذهب الشافعية والحنابلة لسه قايلين معلومة مهمة جدا، ان يجب اخراج زكاة الفطر على كل من فضل عن حاجته في ليلة العيد ويوم العيد، صح ولا لا؟ شو قلنا اللي يزيد عن حاجته في ليلة العيد ويوم العيد ده يجب عليه زكاة الفطر. الانسان ده في الشرع اسمه مسكين، اسمه مسكين، لان ايه الفرق بين المسكين والفقير؟ هذه مسألة فيها نزاع بين الفقهاء. الشافعية والحنابلة على ان الفقير اقل من المسكين، على ان الفقير اقل منزلة من المسكين، مسكين اغنى شوي اعلى شوي، خلافا للحنفية والمالكية قالوا بان المسكين اقل من الفقير. والاظهر عند المحققين قطعا في هذه المسألة ومذهب الشافعية والحنابلة ان الفقير اقل. الفقير ده هو المعدم اللي ما عندوش، اللي ماشي قوت يومه بالعافية، ممكن نص قوت يومه كمان، مش قوت يومه كامل، نص قوت يومه، يعني بيأكل الصبح ومش عارف بالليل هيعمل ايه. خلافا للمسكين، مسكين ممكن يكون عنده بيشتغل، يعني ممكن واحد موظف بيقبض مثلا 1000 جنيه جميل وعنده 5 عيال وما عندوش لا عقارات ولا مال في البنك ولا اي حاجة، ده يجوز اخراج مال الزكاة ولا لا؟ يجوز طبعا، يجوز. ليه؟ لانه مسكين مع انه بيقبض 1000 جنيه في الشهر ولا حاجة. ايه يعني 1000 جنيه في الشهر؟ 1000 جنيه في الشهر وعنده 5 عيال وبيت وبتاع، ده لو ما عندوش عيال اصلا هيعيش بالعافية، وهو ما عندوش لا عقار ولا عنده ايه؟ ولا عنده مال في البنك. لكن لو عنده عقار او اموال في البنك لا، لا يجوز له الزكاة. فيبقى المسكين اعلى، ويدل على ذلك قوله تعالى اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال العلماء اللام في قوله لمساكين هذه لام التمليك، اي اما السفينة فكانت مملوكة لمساكين، يبقى اللام دي لام ايه؟ التمليك. فقالوا فهؤلاء يملكون سفينة يتقوتون بها ومع ذلك سماهم الله ايه؟ مساكين، مساكين. فيبقى زكاة الفطر لو جمعنا المسائل دي مع بعض كده نخرج بنتيجة ان زكاة الفطر دي توصل لمين؟ مين اللي هيطلعها؟ المساكين، الفقير مش هيطلعها. وهتروح لمين؟ للفقراء، حتى المساكين مش هتروح لهم لان هو مطلعها اصلا، هو نفسه مطلعها. يبقى زكاة الفطر دي بتروح للطائفة من المجتمع اللي هم فعلا مش لاقين ياكلوا، اللي فعلا مش لاقين ياكلوا، اللي ممكن يجي له مثلا شوار رز في رمضان يعيش عليه السنة كلها، ما يعرفش يجيب رز اصلا. يعني مسكين اللي يعرف يجيب رز مش هنديله. احنا نشوف الناس المعدمة تماما، نشوف الناس المعدمين ما عرفش يجيبوا اكلهم. وهذا يترتب عليه الكلام في اخراجها حبوب ولا نقد. واخدين بالكم مسائل مترتبة على بعض ازاي؟ يبقى لو احنا فكرنا في زكاة الفطر بهذا الفكر يبقى ما نخرجش زكاة الفطر فلوس، لان الفقير ده محتاج ياكل، مش لاقي ياكل اصلا. ولو انت لو يعني لما يكون في حد تعبان قوي وقلبه وجعه قوي، يعني كنت واقف مرة مع واحد بدون مبالغة ملياردير مش مليونير، ملياردير، وبيناقشني في المسألة دي، فبيتناقش بعصبية رهيبة، يقول انتوا جهلة وانتوا ما تفهموش في الدين، والفقير لازم يروح له اموال ولازم مش عارف ايه وبتاع. قلت له خلاص احنا هنودي الفقراء اموال، حضرتك زكاة الفطر على حضرتك كام؟ فقال لي نحسبها كده، حسبناها طلعت كام؟ 100 جنيه هو واسرته وعياله. قلت له طيب دول 100 جنيه احنا عايزين من حضرتك 100,000 جنيه صدقه الفقراء. يعني خدت ال 100 جنيه في جيبي كده، قلت له عاوزين بقى 100,000 جنيه صدقه الفقراء. فقال له والله بس السوق وما فيش سيولة دلوقتي. ملياردير مش مليون، ملياردير يعني 100,000 جنيه ديت زي ولا حاجة، ولا حاجة أصلا، ولا حاجة. 100,000 جنيه دي ممكن يصرفها على بيته في شهر يعني، ولا حاجة. فشاهد ان اللي تعبان قوي وعاوز يخدم الفقراء يعني يطلع زكاة الفطر حبوب خروجا حتى من خلاف الفقهاء، وهذا احوط لا سيما ان قوي الخلاف، هذا احوط الخروج من خلاف الفقهاء. فنخرج من خلاف الفقهاء في هذه المسألة ونخرجها ايه، ونخرجها حبوب. نشير لاحكام يسيرة جدا سريعا في صلاة العيد. احنا كده انتهينا من زكاة الفطر، الاحكام الاساسية يعني في زكاة الفطر. صلاة العيد، صلاة العيد زي ما انتم عارفين سنة مؤكدة عند الشافعية والمالكية، وفرض كفاية عند الحنابلة، وواجبة على الأعيان عند الحنفية. والأقرب والله تعالى على وأعلم أنها من فروض الكفايات، يعني حاجة أعلى من السنة المؤكدة، من مجرد السنة المؤكدة. بس فينا ملحوظة مهمة جدا، ملحوظة مهمة دي اللي أنا عايز أقف عليها، إن السنة المؤكدة الناس بتظن يعني كلمة سنة مؤكدة عند المالكية يعني تاركها يأثم، يعني تاركها يأثم. هذا قرره الحطاب في مواهب الجليل وغيره من أكابر المالكية، وابن الحاجب في الجامع وصاحب العذبية، وذكره ونقره عن المالكية ابن القيم في تحفة المودود، في آخرين من الفقهاء. ده أمر معروف عند المالكية وسليلة سيما المالكية المشارقة خلاف المغارب. المهم عند المالكية تارك السنة يعني اللي يطلقوا عليه سنة مؤكدة وواحد يسيبه ده يبقى آس. وذلك صلاة الجماعة عند المالكية سنة مؤكدة، صلاة الجماعة سنة مؤكدة وتاركها يأثم. بل أزيدكم إن صلاة الجماعة في معتمد المذاهب الخمسة تاركها يأثم، في معتمد المذاهب الخمسة. لأن في ناس بتظن إن صلاة الجماعة دي فيها نزاع سنة، فهي فيها نزاع بس لو شفت النزاع ده هي سنة مؤكدة عند المالكية وترك السنة المؤكدة عند المالكية يأثم، لأن المالكية بيقسموا السنة لسنة مؤكدة ورغيبة أو فضيلة وحاجة اسمها النافلة. دي درجات صلاة الجماعة وصلاة الأعياد واللي هي شعائر الإسلام، دي من السنة المؤكدة. طيب وعند الحنفية صلاة الجماعة واجبة فرض عين، واجبة. وعند الحنابلة كذلك واجبة. وفي رواية عند الحنفية غير معتمدة في مذهب الحنفية أنها سنة مؤكدة، وترك السنة المؤكدة عند الحنفية كذلك يأثم برضه، كما قرره البخاري في كشف الأسرار وابن نجيم في الأشباه والنظائر في آخرين من الأصوليين. دي مسألة معروفة عند الحنفية، ترك السنة المؤكدة عندهم كذلك يأثم. السنة المؤكدة مش النافلة، انتبهوا معي عشان ما حدش يطلع ينقل عني إن إيه، إن الحنفية بيقولوا إن اللي يعمل سنة، لا السنة المؤكدة بس. بس طيب صلاة الجماعة عند الشافعية فرض كفاية، وفي المذهب في 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 رواية تانية عند الشافعية اختارها الرافعي سنة مؤكدة. ولكن مع ذلك قال النووي كما في المنهاج، وهي ولا رخصة في تركها وإن قلنا سنة بلا عذر. خلي بالك، ولا رخصة في تركها حتى على القول بأنها سنة بلا إيه، بلا عذر. ده كلام النووي في المنهاج اللي هو أعلى كتب الشافعية. فاضل لنا كده مذهب مين؟ خلاص كده دي المذاهب الأربعة. فاضل لنا مذهب الظاهرية. عند الظاهرية بقى ورواية في مذهب أحمد ترك الجماعة صلاته باطلة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى واختيار ابن القيم رحمه الله. ترك الجماعة صلاته باطلة، يعني واحد ترك الجماعة بلا عذر صلاته باطلة. ولعل أقرب الأقوال في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة ومذهب الحنابلة والحنفية، وهذا ما مال إليه العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، في آخرين من علمائنا المجتهدين في زماننا. الشاهد ان سنة مؤكدة صلاة العيد سنة مؤكدة عند المالكية، بس تاركها ايه، تاركها يأثم. طيب صلاة العيد احنا هنركز في صلاة العيد على صفة الصلاة بس، على 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 بعض الخلافات المتعلقة بالصلاة، عشان دي اللي متعلقة بالتطبيق. معظم المسائل اللي موجودة في احكام صلاة العيد مش هنحتاجها قوي يعني. صفة الصلاة معروفة، ركعتين. التكبيرات اللي في كل ركعة معروفة في عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه من مسائل النزاع بين الفقهاء، اختلفوا فيها على 3 أقوال. انتبهوا معي في المسألة دي، دي من المسائل اللي نحط عندنا قاعدة نفسية في التعامل مع مسائل الخلاف، قاعدة نفسية ازاي تتعامل نفسيا مع غيرك في مسائل الخلاف، ما يسمى عند الأصولين بفقه الخلاف. التكبيرات اختلفوا فيها على 3 أقوال. القول الأول ان هي، خلي بالكم احنا مش هنحسب تكبيرة الاحرام ومش هنحسب تكبيرة القيام، تكبيرة القيام من الركعة الايه التانية هنشيل دي وهنشيل دي، يعني الارقام اللي انا هقولها دي من غير تكبيرة الاحرام ومن غير تكبيرة الايه القيام. القول الاول 3 و3، هذا مذهب الحنفية. قول الأول ثلاثة وثلاثة، وهذا مذهب الحنفية. القول الثاني ستة وخمسة، ستة وخمسة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أو مش هنقول اختيار، هو ما مال إليه ابن تيمية، هذا الأدق، هذا ما مال إليه، مال إليه، لأن ابن تيمية له اختيار تاني هقول لكم عليه دلوقتي، وده اختيار ابن القيم في زاد المعاد. المذهب الثالث إن هم ستة، احنا قلنا كام؟ ستة وخمسة. المذهب الثالث إن هم سبعة وخمسة، وده مذهب الشافعية والظاهرية، إن هم سبعة وإيه؟ وخمسة. ثلاث دقايق بالظبط. لا ثلاثة عشان أبقى واقعي، ثلاثة. لو قلت دقيقة أنا بضحك عليه. ماشي. على رأس يا شيخ علي. ال إحنا كنا بنقول إيه؟ يبقى المذهب الثالث. ماشي. إحنا قلنا سبعة وخمسة، صح؟ ده المذهب مذهب الشافعية والظاهرية سبعة، من غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإيه؟ القيام. طب إيه القول الراجح في القصة دي؟ القول الراجح إن الكل جائز. خلي بالكم، وهذا قول أحمد رحمه الله نقله عنه في الإنصاف وفي غيره، إن الكل، قال أحمد الكل جائز، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع، وهذا حقيقة اختيار ابن تيمية. حقيقة اختيار ابن تيمية إنه دايما بيذكر تكبيرات العيد في العبادات اللي الخلاف فيها متنوع، يعني إيه؟ أدعية الاستفتاح وألفاظ التشهد وأذكار السجود والركوع، ديت أشياء متنوعة الخلاف فيها خلاف تنوع، مش خلاف تضاد. ليه؟ لأن كل التكبيرات دي ثابتة عن السلف، يعني ثبت عنهم مذهب أبي حنيف، وثبت عنهم مذهب المالكية والحنابلة، وثبت عنهم مذهب الشافعية والظاهرية، هذا كله منقول عن السلف الصالح. فإذا نقل عن السلف الصالح فالعمل به سنة، ولكن الأقرب 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 من ناحية الاستدلال بطرق تانية لن أطيل على حضراتكم بها، الأقرب هو مذهب الشافعي، مذهب المالكية والحنابلة، إن هم ستة وخمسة، ستة بعد تكبيرة الإحرام وخمسة بعد تكبيرة القيام. طيب هنا مسألة، هل يرفع إيده في التكبيرات؟ الجمهور قال لا، خلاف المالكية ما يرفعش إيده. الجمهور على عدم رفع، على إيه؟ على رفع اليد في كل تكبير، الجمهور على رفع اليد في كل تكبيرة خلافا للمالكية، قالوا لا أثر في هذا الأمر، وقول المالكية لعله أقرب. وزي الشيخ الإسلام تيمية بيصرح في مجموع الفتاوى في المجلد العشرين إن المالكية أو مذهب المالكية في العبادات أشد وأقرب مذهب للعمل بما ثبت فقط، الوقوف على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده معروف عن المالكية. طيب مسألة أخيرة، هل يشرع الذكر بين التكبيرات أو لا؟ يعني انت دلوقتي الله اكبر، انت الله هو لغايه لما الامام يقول التكبيره الثانيه، هل يشرع التكبير او التهليل او التحميد بين التكبيرات؟ ولا هذه مساله فيها نزاع. الحنفيه والمالكيه ان لا يشرع التكبير ولا التهليل ولا اي ذكر بين التكبيرات، خلافا للشافعيه والحنابلة ان التهليل والتحميد والتكبير بين التكبيرات مشروع، ولذلك ده يترتب عليه لو لقينا ناس في مصلى العيد بيرفع ايده عادي مش مشكله، ده امر واسع. واحد بيذكر ربنا سبحانه وتعالى بالتسبيح بالتكبير او التهليل والتحميد بين التكبيرات عادي، الامر واسع. كذلك في مصلى العيد هل يشرع صلاة العيد في المسجد؟ الجواب صلاة العيد لا تشرع في المسجد ان كان ضيقا باجماع الفقهاء، خلي بال حضرتك، ثم اختلفوا في المسجد ان كان واسعا، فالشافعية على انها مشروعة في المسجد ان كان واسعا خلافا للائمة الثلاث. طب لو صلى العيد في مسجد ضيق صلاته باطلة؟ لا، صلاته صحيحة بالإجماع، لكن احنا بنتكلم على المشروعية، خلي بالكم على المشروعية، لكن الجواز يجوز، يجوز ان هو يصليها في المصلى وان هو يصليها في المسجد، ولكن الافضل بإجماع العلماء ان يصليها في المصلى في المكان الايه؟ في المكان اللي هو في اطراف المدينة، هذا هو الافضل في قول جميع الفقهاء، كما قلت خلافا للشافعية ان كان المسجد واسعا هذا عندهم افضل، بس ان كان المسجد إن كان المسجد واسع، فالأمر في هذه المسألة أيضا أي واسع لا تحريج فيه. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الأحكام وأن نعم، صيغ التكبير معروفة ثابتة عن السلف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، إلى غير ذلك من الصيغ اللي هي شبيهة بهذه الصيغ. في ثلاث صيغ كده ثابتين عن بعض السلف، عن ابن عباس وابن سعود في آخرين. والتكبير في عيد الفطر مش زي التكبير في عيد الأضحى، في عيد الأضحى يشرع التكبير بإجماع أهل العلم في نوعين من التكبير، مقيد ومطلق، مطلق في أي وقت في الشوارع في اي حته في كل ايام التشريق. المقيد بعد الصلوات. في عيد الفطر مفيش حاجه اسمها تكبير بعد الصلوات. التكبير في عيد الفطر في اما وانت تذهب الى الصلاه فقط، وده مذهب المالكيه، واما وانت رايح الصلاه لغايه لما الامام يفرغ من الصلاه، وهذا ما مال اليه اكثر اهل العلم. لكن المالكيه بيقولوا وانت رايح الصلاه بس لغايه لما توصل مكان الصلاه خلاص تقطع التكبير. لكن لعل الارجح هو ما مال اليه جمهور الفقهاء. فجر العيد ما فيهوش تكبير. التكبير في عيد الفطر مش مرتبط بالصلاه، مرتبط بالخروج في الشوارع، نكبر في الشوارع، لكن ما فيش تكبير في الصلاه عند جميع اهل العلم في عيد الفطر. لكن في عيد الاضحى في تكبير مقيد في الصلاه ولا باس بالاجتماع عليه. نعم. نعم. لا، من بعد ما تبدا تخرج للعيد تكبر بقى، نكبر في الشوارع وفي المصلى الى ان يصعد الامام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، الى ان يرتقي. دي مسألة فيها نزاع كبير بين العلماء. منهم من قال بأنه يقضي التكبيرات، ومنهم من قال يصلي ولا يقضي التكبيرات، واختلفوا أصلا في قضاء صلاة العيد. واحد فاتوا صلاة العيد يقضيها ولا لا؟ الحنفية والمالكية على أنه لا يقضيها أصلا، لا يشرع القضاء، غير مشروع، خلافا الحنابلة والشافعية قالوا بقضائها ثم اختلفوا. الشافعية قالوا يقضيها ركعتين زي ما هي، لكن عند الحنابلة يقضيها أربعة مش اثنين. لا، لو دخل متاخر يقضي، بس الاظهر ان هو لا يقضي التكبيرات. الاظهر التكبيرات ديت متعلقه بمتابعه الامام، هذا الاظهر والله تعالى اعلم. لكن يقضي الركعه اللي فاتته طبعا اجماعا، لكن التكبيرات هي محل النزاع، ومحل النزاع لو فاتته الصلاه كلها مش فاته ركعه. نعم يا شيخ. نعم. وقت زكاه الفطر دي مساله مهمه. اخر وقت زكاة الفطر بيبدأ يعني امتى ممكن تطلع زكاة الفطر؟ دي مسألة فيها ثلاث اقوال الفقهاء. منهم من قال ان زكاة الفطر ممكن تطلعها قبل ميعادها بسنة وسنتين، وده رواية في مذهب الحنفية. ومنهم من قال ان رمضان كله وقت لزكاة الفطر، ممكن تخرجها في رمضان كله، ده مذهب الحنفية. الاولاني ده رواية عن الحنفية، رواية في مذهب الحنفية، لكن التاني ده مذهب الحنفية. الائمة الثلاثة ان وقت زكاة الفطر في الاصل زي ما قلنا نقلنا الخلاف ان وجوبها بيكون بعد غروب الشمس ولا بعد الفجر، لكن الائمه الثلاثه على انه مرخص لاخراجها في قبل صلاه العيد بيوم وبيومين، يعني قبل يوم العيد بيوم او يومين، يعني من امبارح. لو قلنا النهارده الوقفه يبقى امبارح والنهارده لغايه صلاه العيد، كل الوقت ده مرخص لاخراج زكاه الفطر عند جمهور الفقهاء خلاف الحنفيه كما سبق معنا. اخر وقت صلاه العيد اجماعا، وإذا فاتته وجب عليه القضاء إجماعا قضاءها، يعني مش فاتته خلاص بقى يبقى وقتها، لا، يجب عليه أن يخرجها، ولكن يأثم بتأخيرها بلا عذر، يأثم لكن يجب عليه أن يخرجها حتى لو بعد صلاة العيد، بس من باب القضاء مش الأداء، يعني ده قضاء مش أداء. لغير المسلم إن خلى بلاد المسلمين من فقراء المسلمين ومساكينهم وبقي لنا، يعني كان في فقراء من اهل الذمه، طبعا احنا ما فيش في زماننا اهل ذمه اصلا، لان الذمه عند الفقهاء له شرطان مجمع عليهم. الشرط الاول ان واحد بيكون بيدفع الزكاه، بيدفع الجزيه، اسف، بيدفع ايه؟ الجزيه. الشرط الثاني ان يلتزم باحكام المسلمين، يعني نقول له ما تضربش اجراس الكنائس، ما يضربش اجراس الكنائس، ما تمشيش بالخمور في الشوارع، ما يمشيش بالخمور في الشوارع، التزام باحكام المسلمين. ده اسمه اهل الذمه كده، دول ما لهمش وجود في زماننا اصلا، ما لهمش وجود في زماننا. اللي موجودين في زماننا مين؟ المستأمنين والمعاهدين، دول اللي لهم وجود في زماننا. المستأمنين يعني النصارى اللي في مصر هنا دول ايه؟ مستأمنين. مش احنا ما فيش بيننا وبينهم عهد، ولا بيننا وبين امامنا بينهم عهد، لكن في عقد امان عرفي، عقد امان لفظي وعرفي في نفس الوقت بيننا وبينهم، لكن مش اهل ذمه. فالشاهد يعني ان اذا خلى فقراء المسلمين ما ينفعش نسيب واحد مسلم معدم فقير ونروح ندي للنصارى واهل الذمه، لكن ان وزع المال على فقراء المسلمين ونحو ذلك فحينئذ يجوز ان يخرج المال. معلش انا اسف بقى يعني على الاطاله، انا متاسف يا شيخ علي، انت اللي غلطان، انت اللي طلعتني. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم مما استمعون القول فيتبعون احسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.